بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدروس المتواصلة في صحيح الإمام البخاري وفي كتاب التوحيد على وجه التحديد، وقف بنا أو بقي لنا حديث واحد من الباب الذي عقده الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عند قول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. بقي لنا حديث أبي موسى رضي الله عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
الحمد لله، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسأل صلوات ربي وسلامه عليه عن بعض المسائل فيعطي قاعدة عامة يندرج فيها الجواب الصحيح، سواء فيما ذكر له من أحوال في السؤال أو فيما يطرأ من سؤال آخر في مجلس آخر أو بعده عليه الصلاة والسلام في أي مقام. فعليه الصلاة والسلام أعطى هنا قاعدة: ما هو الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ في أي مجال يكون فيه مرضاة لله عز وجل وفي سبيله سبحانه وتعالى؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن ثلاثة أحوال: عن الرجل يقاتل حمية، يعني من أجل القبيلة أو من أجل فلان أو مساعدة أو نحو ذلك، أراد هذا فقط. وهناك الرجل يقاتل شجاعة من أجل أن يبرز شجاعته ويظهرها أمام الناس. هو الرجل يقاتل رياء حتى يمتدح في الناس أنه الفارس المغوار وأنه كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله. وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله تعالى في استشهاده بهذا الحديث، والمقصود لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيلها. المقصود بكلمة الله هنا هو توحيده، هو توحيده جل وعلا ودينه سبحانه وتعالى. يعني من قاتل ليكون دين الله جل وعلا هو الظاهر والدين هو المعلن من أجل، يعني من أجل الله ومن أجل هذا الدين، فإن هذا هو الجهاد في سبيل الله، هذا هو القتال الشرعي. وبهذا يعلم أن غير ذلك هذا ليس بجهاد. من كان في كما ذكر فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم حمية أو رياء أو على غير وجه شرعي، فهذا ليس جهادا في سبيل الله. الجهاد الذي في سبيل الله أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا كما قلت أيها الإخوة، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجيب السائل بجواب يدخل فيه ما قد يذكر من أحوال في هذا السؤال وما سيأتي من أسئلة ومن أحوال، لأن الناس الآن تسأل بعد وفاة عليه الصلاة والسلام تلك القرون، وفي كل زمان يأتي هذا السؤال وتطرح مثل هذه الصور. عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة عامة وبقوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء، الآية. حدثنا شهاب بن عباد حدثنا
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم.
حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
اللهم صل،
لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله.
الحمد لله. هنا عقد البخاري بابا وأورد فيه هذه الأحاديث الأربعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفتح الباب بقول الله جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأراد بهذا عدة مسائل: أولا إثبات الكلام لله عز وجل وأنه جل وعلا يتكلم، وسبق ذكرنا هذا، بحرف وصوت يسمعه من يشاء من خلقه، وأنه جل وعلا يتكلم بما يشاء كيف يشاء إذا يشاء، كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. وهنا أن أمره جل وعلا نافذ وقضاءه لا يرد سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي الآية الأخرى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ذكر هنا الحديث الأول، حديث المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث جاء له عدة روايات كما سيرى في الحديث الذي بعده، وأن يعني هذا يدل على أن الدين قائم. وجاء في بعض الروايات أن هذه الطائفة المنصورة في الشام، وجاء في روايات أنها عامة. ولذلك يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله: إنه لا يلزم أن تكون هذه الطائفة المنصورة في الشام فقط، قد تكون، يقول رحمه الله، في زمن يوجدون في الشام، وفي زمن آخر يوجدون في موقع آخر، قد يقلون في زمان وقد يكثرون في زمان، لكن دين الله لا يضمحل ونور الله لا ينطفئ. ولذلك نحن سبق تكلمنا عن ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد حديثه عن غزوة أحد، وما قاله المنافقون وما تكلموا به: لو أن ما خرجنا ما قتلنا، ولو أنهم ما خرجوا لما قتلوا، وإلى غير ذلك. وأن بعضهم دعا خلاص أن الدين اضمحل. فذكر ابن القيم رحمه الله جملا نفيسة، قال: من ظن أن الله جل وعلا يديل الباطل على الحق إدالة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. لكن كما قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قد يخبو، قد يضعف المسلمون يوما ما، قد يقوون في جهة ويضعفون في جهة، قد يعني ونور الله جل وعلا لا ينطفئ بأي حال من الأحوال. ولذلك بعض الناس ما يسمون الآن بالإنهزاميين، وهذا وللأسف نعاني منه، الناس خلاص الدين، أن المسلمون هلكوا، ما بقي أحد، والدنيا كلها يعني إلى الوراء، وهذا كلام لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي ضبط آخر فهو أهلكهم. نعم، نحن مؤمنون أن الناس، أن المسلمين يضعفون وقد يقوون، وأهل السنة والجماعة أيضا على وجه الخصوص قد يقوون وقد يضعفون، وقد يتسلط عليهم الأعداء وقد، لكن نور الله جل وعلا لا ينطفئ. ولذلك هذا يجب أيها الإخوة أن نؤمن به. أما كل إنسان يعيش في جو انهزامي، جو مظلم، خلاص الدين تعالى، الحمد لله الناس يصلون ودين الله ظاهر وأمر الله قائم، ويعني كما قال جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قد لا يكون الناس في حال ضعف ويسلط عليهم عدو، لكن لا يستأصلوا شأفتهم. قد يقوون كما يقول سماحة الشيخ رحمه الله، يقول: قد يقوون في زمان ويضعفون في زمان، قد يقوون في مكان أيضا ويضعفون في مكان. أنتم لو يعني ولا شك أنتم قرأتم في التاريخ، يعني مثلا الدولة الإسلامية التي كانت في الأندلس كانت في أوج قوتها مثلا في القرن الرابع والخامس والسادس، كان المسلمون في المشرق أيضا فيهم ضعف، وبدأت تضعف الدولة العباسية في عصورها بعد سنة 232 سنة ضعفت، ثم سقطت في النهاية، وهناك قد قووا. فالإسلام كما قلت والله الحمد لا يضعف، حتى لما سقطت الدولة الإسلامية في الأندلس، يعني قويت الدولة الإسلامية في مصر وفي الشام، وقوي التأليف في القرن السابع والثامن الهجري والتاسع الهجري، وتلك القرون كان فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان فيها العلماء وألفوا الكتب. فكما قال سماحته رحمه الله، يقول: إذا نظرت أن الأمور ما في شيء اسمه يضمحل الدين تماما وينتهي ويطفأ نور الله لا، هذا لا يكون البتة، لكن كما قلت قد يضعف المسلمون في زمن ويقوون في زمن، وأهل السنة والجماعة على وجه الخصوص يقوون في زمن ويضعفون في زمن، هذا عد أمر الله سبحانه وتعالى، لكن يجب أن نبحث عن ما يقوينا، لا يعني لا أن نتراجع، يعني والإنسان يعيش كما قلت في ظلامية وفي انهزام، هذا كلام غير صحيح. ومن ظن هذا الأمر فقد ظن بالله جل وعلا ظن السوء. ولكن كما قلت يجب أن نبحث عن الأسباب التي فيها الرفعة، ولا شك أن في مقدمتها التمسك بالكتاب والسنة، وثانيها السير على منهج سلفنا الصالح رحمهم الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح أولها إلا بتمسكهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأسباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول وهم بالشأم. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشأم.
نعم، وهم بالشأم، هذه إحدى الروايات أنهم يكونون في الشام، كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: نعم، أنهم في زمن يكونون في الشام، لكن ليس معناه دائما كل الأزمة أنهم في الشام، يكونون في الشام، يكونون في الغرب، يكونون في الشرق، في الشمال، في جنوب، المهم أن نور الله جل وعلا لا ينطفئ، وأنه لا تزال أمة قائمة بالحق، وأن دين الله جل وعلا ظاهر إلى آخر يعني ما ذكرته آنفا. هنا أيها الإخوة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، بعض شراح الحديث قال إن المقصود يأتي أمر الله يعني يوم القيامة، وهذا كلام يعني هذا قول غير صحيح. القول الصحيح يأتي أمر الله يعني أن تقبض أرواحهم، كما دل الحديث الآخر يرسل الله جل وعلا روحا طيبة أو ريحا طيبة فتأخذ أرواحهم، وجاء في بعض الروايات تأخذها من تحت آباطهم، المهم يعني أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني حين يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، يعني ما يجد الإنسان في قلبه ولا آية، نسأل الله العافية، هذا في آخر الزمان، وأيضا في المصاحف ما عاد يوجد شيء، ويتهارج الناس كما قال عليه الصلاة والسلام تهارج الحمر، يعني خلاص يعيشون عيشة البهائم، وحتى لا يقال في الأرض الله الله، فعلى أولئك تقوم الساعة، أولئك، وجاء في الضبط الآخر أنه في حديث مع عائشة ومع أم سلمة قال: أولئك شرار الخلق عند الله، يعني من تدركهم الساعة وهم أحياء، ولذلك المؤمنون لا تقوم عليهم الساعة، وإنما يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذ أرواحهم، ثم كما قلت تقوم الساعة بعد ذلك. فالقول بأن حتى يأتيهم أمر الله يعني قيام الساعة هذا قول غير صحيح. القول الصحيح كما قال أهل العلم هو إرسال هذه الريح الطيبة التي تأخذ أرواحهم، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق، من تدركهم الساعة وهم أحياء، نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين، حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله.
الحمد لله. أيها الإخوة، العام الثامن وما بعده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يسميه العلماء عام الوفود، يعني قدمت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسوه، منهم من من الله عليه بالإسلام فكانوا من الصحابة وفازوا بفضل الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أدبر على عقبيه كحال مسيلمة الكذاب بعد ذلك. وهذا العام يعني كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز وقد بكى كثيرا عندما قرئ عليه في هذا في زاد المعاد، يقول رحمه الله يعني أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والأمر إليه جل وعلا في الأولى والآخرة. يعني يأتي قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في داعية أعظم وأشرف وأكرم وأجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. يتلو عليهم القرآن، ولا أعظم ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من شرح الله صدره وأسلم، فكان من عداد الصحابة ومن خيارهم، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. ومنهم من أدبر، فيقول رحمه الله تعالى، يقول صحيح الإنسان مع بذل الأسباب ومع عظمه، لكن يجب أن نؤمن ونعتقد أن الهداية بيد الله سبحانه، من يهدي الله فهو المهتدي. فأنت يا أخي سل الله الهداية، وسل الله الثبات على هذا الدين، لأن الله جل وعلا قال فتزل قدم بعد ثبوتها، ما قال الله فتزل قدم بعد ضلالها، لا، هي كانت ثابتة وكانت على الدين، ومع ذلك في لحظة في انجراف في شك في مصيبة انحرف الإنسان عن دينه وارتد، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت سل الله يا أخي الثبات على الدين. هذا العام كان فيه مسيلمة، النبي صلى الله عليه وسلم توعده في آخر الحديث، قال ولئن أدبرت لا يعقرنك الله. وبالفعل حصل ما حصل من ردته، ولا شك أنه معه قومه كانوا أصحاب منعة وقوة، وقد استبسلوا استبسالا شديدا في معركة اليمامة، وكانت بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان ومعه الصحابة، ويعني ولا شك استشهد في تلك المعركة يعني أئمة من الصحابة وكلهم فضلاء وأخيار، حتى جاء أنه استشهد من الصحابة 70 وقيل 700، وهذا الذي دفع عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ويطلب منه أن يجمع المصحف، وهذا هو الجمع الثاني، وهذا الجمع المقصود به هو نسخه بعد أن كان مفرقا في اللخاف وعلى الأحجار وعلى الجلود وفي صدور الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تردد أبو بكر زمنا، ثم بعد ذلك شرح الله صدره لما شرح له صدر عمر رضي الله عنه، فانتخبوا زيد بن ثابت رضي الله عنه في الجمع المشهور وجمعه، وقد سبق لي حديث في هذا الموضوع. فالمهم أنه حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أنه قال هنا ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، يعني سوف تقتل وقتل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما دام أنه قال لا يعقرنك الله يعني خلاص ستموت، وبالفعل قتل في تلك المعركة في معركة اليمامة بعد أن استبسل هو ومن معه، وكانوا أهل شدة وضراوة في تلك المعركة، ولذلك استشهد عدد كبير من الصحابة، يعني ومنهم هؤلاء القراء حملة كتاب الله عز وجل. فعلى كل حال ما أخبر به عليه الصلاة والسلام فهو حق. وهنا أيها الإخوة أحب أن أعود إلى الآية الكريمة في قول الله عز وجل إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ففيه أيها الإخوة أن الإنسان يعني يؤمن بقضاء الله وقدره، ما أراد الله عز وجل تم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما كتبه الله سبحانه وتعالى، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في باب سيعقده الإمام البخاري رحمه الله في المشيئة، أن من الإيمان بالقدر من مراتبه المشيئة، فما شاءه الله سبحانه وتعالى وما قدر سيقع، وما لم يشأ والله لو أجلبت بخيلك ورجلك ولو اجتمعت الأمة ولو بذلت ما بذلت، والله ما كتبه لك والله لن تحصله. وأنا سبقا ذكرت في هذا المجلس ولا زلت أعيد وأكرر آية يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. لا أحد يستطيع أن يرد عنك فضل الله، الله كتب لك رزق، مال، وظيفة، زوجة، ولد، غير ذلك لا أحد يستطيع، ما دام أن المهم أن الله قد كتبه لك، وهذا عاد في علم الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر قصة ذاك الرجل الذي سأل أحد أو بعض أهل العلم، قال إنني أطلب أمورا ولا أحصلها وأهرب من أشياء فتقع علي، قال أسألك سؤالين لا ثالث لهما، إذا أراد الله أمرا أيستطيع أحد أن يرد أمر الله جل وعلا؟ قال لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأنا قلت أنها عجبني بعض وقف عند بعض القراء يقف عند كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، يسكت سكتة خفيفة ثم فيكون، يعني خلاص إذا أمر الله جل وعلا ما أحد يستطيع أن يرد. قال وإذا أراد الله إيقاع أمر أيستطيع أحد أن يرد قدر الله جل وعلا وقضاء؟ قال لا. قال ففيما الهم والحزن؟ احنا للأسف مع الضعف ومع يعني الجهل ومع ضعف النفس ومع توارد الأمور في الدنيا يصير الإنسان متعلق ببني آدم، يعني نسأل الله العافية، يعني إلى مقام كبير، وهذا أمر خطير ولا يجوز. الإنسان يقرأ مثل هذه الآيات لا شك أنها تسبق عليه الإيمان والسكينة والهدوء والرضا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
هذا الإسناد تكرر معنا مرارا، وقلت أن هذا من الأسانيد الذهبية عند المحدثين، يعني هو لا شك عند البخاري هذا ما يحتاج سؤال، لكن نتكلم في غير البخاري. عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه، نعم، هذا من الأسانيد الذهبية. نعم.
قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم.
يقال بين وبينما، كلاهما لغتان عن العرب، بين أنا أمشي، ويصح أن تقول بينما أنا أمشي، يعني فيها ماء ولا بدون ماء، كلاها صحيح. نعم.
قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه، فقال إليه رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه.
وفي بعض الروايات قال ابن مسعود: فتأخرت قليلا، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا مقام عظيم، هذا مقام وحي، فابن مسعود عرف ولا شك عرف مقامه مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال، جاء في بعض الروايات قال: فتوقفت وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات قال: فتأخرت قليلا، خلاص لأنه سيوحى الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا.
نعم، في قراءة الأعمش: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، لكن هذه تعد الآن قراءة شاذة، لأن القراءة الآن الصحيحة كما قال أهل العلم وقد ذكر جمع شروطها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، أن تتوفر فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تثبت بالسند، تكون ثابتة بالسند المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تكون بالسند المتواتر. الشرط الثاني أن توافق ولو وجها في العربية صحيحا. الشرط الثالث أن توافق رسم المصحف. فهذه الآن القراءة ليست موافقة لرسم المصحف، يعني لما تقرأها وما أوتوا من العلم إلا قليلا، لا، لكن لو مثلا في تعلمون يعلمون نعلم يعلم، يعني هذه موافقة لأنها ليس فيها نقد، لكن مثل هذه تعتبر مخالفة لرسم المصحف، ولذلك هذه تعد قراءة شاذة. لكن مع ذلك أيها الإخوة، القراءات الشواذ يستفاد منها، يعني في الأحكام والعلماء تكلموا فيها، يعني مثلا في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين في سورة المائدة: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه لا شك أنها قراءة شاذة، لأنها ليست يعني يعني لا يقبلها رسم المصحف، لكن العلماء أفادوا منها أنه ينبغي ويستحب، بل بعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب، أنه من لم يستطع أن يعتق رقبة ولا يطعم 10 مساكين ولا كسوتهم، إلى أن ما بقي له إلا الصيام، أن الصيام يكون متتابعا، هذا هو الأفضل براءة للذمة وإلى غير ذلك. لكن على كل حال هي تعد قراءة شاذة. هنا هذه القصة مرت بنا، أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأجابهم بهذه الآية الكريمة بقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد ذكرت كلام بعض المفسرين: حسن ختام هذه الآية بهذه الجملة، وهو أنك يا ابن آدم مهما بلغت من العلم ما بلغت وحصلت من المعارف ما حصلت فوالله ما أوتيت من العلم إلا قليلا. ويدل على ذلك أن روحك التي بين جنبيك لا تعلم حقيقتها ولا تعرف عن حالها شيئا البتة. ولذلك نعم هي من أمر الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر الأقوال وذكر الخلاف بين أهل العلم، ولا ثم بعد ذلك جاء يعني ختم كلامه بهذه الآية أن الروح من أمر الله عز وجل، فما تقرأه الآن وما تسمعه كل هذا كلام اضرب به عرض الحائط، لا يقدم ولا يؤخر، لأن هذا شيء استأثر الله جل وعلا به. على أن هناك من المفسرين من قال إن الروح هنا ليست هي الروح التي بين جنبيك، ولكن هي لا شك هي مخلوقة، بل هي مخلوق آخر كما استدلوا له بقول الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يعني جبريل عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها. قيل أيضا أنه جبريل عليه السلام يعني روح القدس، أنه جبريل عليه السلام، لكن المقصود هنا في هذه الآية هي الروح التي في الإنسان. ولذلك سبحان الله يعني مع ذلك هي في القرآن الكريم ما يعني كما يقول بعض أهل العلم يقول إنه لم يقع في القرآن تسمية روح بني آدم، وإنما يسميها الله عز وجل نفسا. أنت لما تأمل في القرآن الكريم ما تجد مثلا روح بني آدم أو أرواح أو كذا، لا تجد أن التعبير عنها بالنفس. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر هل النفس غير الروح أم كلاهما شيء واحد، وذهب كثير من العلماء لأنهما شيء واحد، ولكن في القرآن ما تجد إلا الكلام عن النفس. مثلا الله جل وعلا ذكر أنواع الأنفس الثلاثة، النفس المطمئنة، النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة. أيضا في قول الله عز وجل أخرجوا أنفسكم ونفس وما سواها كل نفس ذائقة الموت. سبحان الله ما تجد الكلام عن الروح. فعلى كل حال يعني هذا خلاف كما يقول بعض أهل العلم، يعني الخوض فيه والنقاش فيه لا ثمرة فيه. المهم أنك تعلم أن روحك التي بين جنبيك هذه لا تعرف حقيقتها ولا كنها، هذا رقم واحد. ورقم اثنين أنها مخلوقة من خلق الله عز وجل، هل هي النفس أم لا، هذا كما قلت فيه خلاف. نعم في القرآن ما جاء إلا الكلام عن النفس ومن النفس، يعني إطلاق الروح على النفس فقط، ولم يأتي الكلام عن عدد الأرواح أو أنواعها أبدا. أما ما يقال أيضا بالتناسخ هذا كله مذاهب أهل الشرك والضلال، نسأل الله العافية. تناسخ الأرواح وكذا هذا عدو الله الحمد، نسأل الله الثبات على هذا الدين، ونحمد الله عز وجل أن هدانا إليه. على كل حال هذا ما قصده البخاري رحمه الله تعالى. وأنا أعيد وأختم أن بعض المسائل الخوض فيها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني لا ينتفع بها أحد، الإنسان يضيع وقته في الكلام والروح أو غيرها أيضا من المسائل التي لن يصل فيها إلى نتيجة معينة. طيب ما الفائدة يا أخي؟ مثل يعني واحد ما أذكر مرة كتب سؤال أو شيء يقول إن نهاية العالم جاء لها إشارات في القرآن الكريم، وقال إنها موجودة في قميص يوسف عليه السلام وقصته، وقال إنها لها استدلالات أيضا ببعض الحروف المقطعة. هذا كل كلام باطل، يعني أول ما لا دليل في هذا، والله جل وعلا استأثر بعلم قيام الساعة متى ستكون، وجاء هذا في القرآن الكريم في عدة مواضع. ثم هذه كل كلام تخرصات، كلام يعني ضرب أرقام في أرقام واستنباطات لا دليل لها. فالحقيقة هو هذه كما قلت، كما قال عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل لما سأل يا رسول الله متى الساعة، قال ما أعددت لها. هذا هو المهم، ماذا أعددت بالتوبة بالعمل الصالح بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة عظيمة لا تنازعها محبات وشهوات ومحبوبات أخرى. هذا هو الحق الذي يجب أن نحرص عليه، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.
لا إله
الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
الحقيقة لو أردنا أن نتأمل ونقف مع هذه الآيات العظيمات التي تملأ والله القلب إيمانا وتصديقا وتعظيما لله تبارك وتعالى لا يعني ما انتهى بنا ولا مجلس ولا عدة مجالس، ولكن يعني هنا ذكر الإمام عبد الرزاق وهو من أوسع من تكلم عند هذه الآيات ويليه ابن أبي حاتم وأيضا شيخ المفسرين، يعني روايات كثيرة عن السلف رحمهم الله في كلام لابن عباس رضي الله عنه من طريق ابن أبي الجوزاء قال لو كان كل شجرة في الأرض أقلاما، تصور كل شجر ما هو عند كلام في المدينة ولا في السعودية ولا في العالم كله، شجر مضى وشجر الآن وشجر يأتي، لو انقلب كله أقلام والبحر مداد، بل وفي الآية يمده من بعده سبعة أبحر، لا إله إلا الله، وكتب به كلام الله عز وجل لنفد الماء وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله. فكلام الله جل وعلا كما قلت هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وكلامه جل وعلا كما قلت لو كتب حولت الأشجار إلى أقلام والبحار إلى مداد ومدت بسبعة أبحر كذلك ما نفدت كلمات الله. وأيضا قال إن في سبب نزول الآية رواه عن معمر عن قتادة، وهذه فائدة أيها الإخوة، وأنا كنت ذكرت وأظن فيما مضى أنك إن رغبت أن تعرف روايات معمر بن راشد وقتادة بن دعامة السدوسي فخير مرجع وخير مصدر تجد في هذه الروايات هو تفسير عبد الرزاق رحمه الله، لأن من شيوخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني معمر بن راشد، فهو يروي عن معمر بن راشد ومعمر يروي عن قتادة، وفي بعض الأحيان تكون الرواية عن معمر فقط يكون هو الذي فسر وقد تكون عن شيخه قتادة. فهذان الرجلان معمر بن راشد وقتادة بن دعامة السدوسي معظم رواياتهم أو نقول أصولها ومصادرها العليا تجدها في تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله. وليس معنى هذا الكلام أنها لا توجد عند الطبري أو لا توجد عند ابن أبي حاتم أو لا توجد عند من نقل، لا هي توجد، لكن نحن نتكلم أيها الإخوة عن طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. نحن نتكلم الآن في مقام علم، نحن نتكلم الآن عن الأسانيد العالية، تريد الإسناد العالي عن هذين الرجلين معمر بن راشد وقتادة بن دعامة السدوسي تجده في تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو تفسير مطبوع ومتداول ولله الحمد. ذكر هنا عن قتادة قال إن المشركين، وهذا ولا شك مرسل، أن المشركين قالوا إن هذا القرآن يوشك أن ينفد فنزلت هذه، يعني قالوا فيما بينهم اهدأوا هذا القرآن بينتهي يوما ما سينقطع هذا الوحي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ولا شك أن القرآن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع خبر السماء كما هو معلوم ولا شك. فهنا في الآية الثالثة فائدة أحب أن أذكرها في قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهذا نقل ولا شك عن أهل العلم قال إن هذه الآية فيها رد على المعتزلة الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وامتحن في ذلك الأئمة وفي مقدمتهم شيخ أهل السنة وإمامهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأوذي في سبيل الله إلى غير ذلك كما هو معلوم لديكم. يقول لأن الله جل وعلا جعل الأمر على قسمين خلق وأمر، ألا له الخلق والأمر. قال وإذا نظرنا في آية الشورى الله جل وعلا ماذا قال عن القرآن، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فيقول إن هذه الآية تدل بدلالة واضحة وصريحة إلى غير ذلك عدد من الأدلة على أن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق إلى آخر ما قاله أهل السنة في هذا الباب. فعلى كل حال يقول إن هذه الآية ولا شك أوضح دليل في الرد ألا له الخلق والأمر. خلق وأمر. والله سبحانه وتعالى قال في آية الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله جل وعلا وصف القرآن بأنه روح، وسبب ذلك لأنه يبعث الحياة في القلوب وفي الأجساد وفي حياة الناس عموما. ومتى تمسك الناس بهذا القرآن سعدوا ونعموا. وأهل العلم رحمهم الله تتبعوا أسماء القرآن وأوصاف القرآن. أسماء القرآن على خلاف الزركشي في البرهان والسيوطي ومن جاء بعدهم على خلاف أهي سبعة أم ثمانية، وبعضهم يوصلها إلى 12 اسما. والأوصاف كثيرة، ومن خير أو من أفضل ما قرأت أتكلم عن نفسي من كتب في أسماء القرآن وأوصاف القرآن وربطها والتعليق عليها وبيان دلالاتها الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى. له كتاب يقع في جزئين بعنوان الهدى والبيان في أسماء القرآن. حقيقة كتاب والله لا تمل من قراءته. يأتي لك مثلا بوصف القرآن مثلا روح، أنه نور، أنه شفاء، ضياء، أنه يعني يأتي ويعلق ويأتي بالآيات في هذا، ثم يعلق ويربط بحياة المسلم بكلام الحقيقة نفيس وجميل، مع أيضا ذكر الأدلة ونقل أقوال السلف رحمهم الله تعالى. مع أنه لا يخفى على الشريف يعني أيضا في رسائل علمية سجلت رسائل ماجستير ودكتوراه في هذا الموضوع في أسماء القرآن وفي أوصافه. في أسماء مجمع عليها ما في كلام، مثل القرآن، الكتاب، الذكر، هذه مجمع فيها، بعضها فيه خلاف بين أهل العلم. راجع مثل هذه المصادر تجدها إن شاء الله تعالى، تجد الكلام فيها. لكن من ناحية ربط الأسماء والأوصاف بحياتك أيها المسلم، اقرأ هذا الكتاب ستزداد حبا لكلام الله عز وجل، وستزداد ارتباطا بهذا القرآن العظيم الذي هو سعادتك في الدنيا والآخرة، والله المستعان. طيب، على كل حال هذا كما قلت بس تعليق يسير على بعض، ولا لو وقفنا عند الآيات فيها من الهدايات واللطائف الشيء الكثير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته.
وهذا هو الشاهد، تصديق كلمته. نعم، هذا نعم سبق.
أحسن الله إليكم. قال: وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة.
نعم، هذا الحديث مر بنا أيضا في الأسبوع الماضي، وقلت إن بعض الناس هداهم الله من باب، قد يكون باب العجلة، يقول مثلا المجاهد في سبيل الله إما أن يستشهد وإما أن يرجع بالغنيمة فقط. لا، هذا كلام غير صحيح، يرجع بالأجر والغنيمة. إحنا المسألة ما هي يعني، نعم الشهادة هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وقد يكتب الله له الشهادة، لكن لو رجع يعني يرجع بس فقط بالغنيمة، لا، ما ليس هذا فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في هذا الحديث، قال: أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر وغنيمة. نعم، الأجر هذا هو المهم، هذا هو أجل، ما الذي أخرجه؟ هو يبتغي ما عند الله عز وجل كما هنا في الحديث، ابتغاء ما عند الله، الجهاد في سبيل الله، وتصديق كلمته إلى غير ذلك. فإن استشهد فنال أجر الشهادة، وهذا جاءت فيه الأحاديث في أجر الشهيد إلى غير ذلك. ولكن أيضا لو رجع بس يرجع بالغنيمة فقط، لا، مو بصحيح، هو يرجع بالأجر وبالغنيمة. الكون يرجع بس فقط في الغنيمة، يعني الحمد لله، هذا فضل الله، وهذا أيضا مما اختصت به هذه الأمة كما جاء في الحديث الآخر. وإلا كان من قبلنا تأتي يعني يجمعون الغنائم فتأتي نار فتحرقها، أما نحن ولله الحمد فأمة الإسلام مما أكرم الله بها وببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن الله أحل له الغنائم، ولم تكن تحل في من قبله، ولم تكن حلالا في من قبله. لكن ولا شك أنه مع الغنيمة هناك أمر مهم وهو الأجر. فالرجل ذهب وأثخن في العدو وناله تعب وناله مشقة وغادر بيته وهو يعني احتمال يا يستشهد يا يرجع، يعني بين هذا وهذا المسألة، ما هي مسألة راح يبيع ويشتري ولا راح في سياحة ولا يزور ناس، لا، هذه مسألة يا حياة يا موت. فالحمد لله، المهم أيها الإخوة لا ننسى مسألة الأجر. وهنا في الحديث قال: بما نال من أجر وغنيمة. والسبب والذي أتوقع هو الخطأ هو البعد عن الأحاديث النبوية. أن بعض الناس إذا أراد يتكلم يتكلم كذا كلام عام ويعني ويعني نصح، لا، لابد أن نعتمد على السنة، لأن كل إنسان يعتمد على خلفيته زي ما مثل ما يقولون ومعلوماته، هذا خطأ، قد يقع فيه إشكالات كثيرة، لكن ارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتبط بها تجد مثال هذا الفضل. ولذلك أنا قلت أن كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: من عيّ يعني من صعب عليه أن يحفظ الصحيحين فلا أقل، وهذا ليس قليل إن شاء الله، بس يقول يعني إذا لم يتيسر فعليه أن يستظهرهما، استظهار يعني يعرف أن هذا الحديث في الصحيحين، يعرف أن هذا انفرد به البخاري، أن هذا انفرد به مسلم، يعني ألفاظ الأحاديث أيضا ولا شك عليها نور، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله يقول: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نور، وهذا لا يبصره إلا من عاش مع السنة. ولذلك كان بعضهم يعني إذا مثلا ما وقف على الإسناد أو ما وجد أو كذا ينظر في الحديث فيقول: هذا عليه نور النبوة، هذا ليس عليه نور النبوة، هذا ليس من سنن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة عادة في الكلام، بس هذا ما يقوله الله مستعان مثلنا يعني من هو قليل البضاعة، لا، هذا من يعيش حياته كلها في السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد فيها. وكما يقول سماحته رحمه الله: إذا ما تحفظ الصحيحين فاحرص أن تقرأ فيهما بكثرة تستظهرهما. الاستظهار معناه هو دون الحفظ وأرفع من الضياع، يعني واحد ما يدري، بل بعض الناس تجد حديث في الصحيحين يقول: والله احتمال، والله أنا أول مرة أسمع بهذا الحديث، احتمالنا ضعيف، سبحان الله، هو حديث يعني اتفق عليه الشيخان. فأنا أقول أيها الإخوة، يعني اعش دائما مع السنة، خذ دائما الصحيحين، خذ معك وأنت مسافر وأنت جالس اقرأ بعد كلام الله عز وجل، يكون لك حزب، يكون لك ورد بقراءة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا حنا لا ندعو إلى الفقه والعلم، لا، نحن ندعو إلى هذا ولا شك، لكن استظهر، اقرأهما، اقرأهما دائما، تنعم خيرا وتكون السنة على لسانك وتعقبها بالعمل والانقياد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى.
نحن الآن ننتقل إلى باب في المشيئة والإرادة، هذا هو الباب الذي قلته، باب في المشيئة والإرادة. و نقرأ الآن الآيات الآن ونتكلم فيها. نعم، طيب، على كل حال، باب المشيئة وقول الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب في المشيئة والإرادة وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا الركن العظيم من أركان الإيمان وكلها عظيمة، يجب على المؤمن أن يتعاهده وأن يعني يؤصله في نفسه، لا بكلام الناس ولا بالقيل والقال، وإنما كما قال أهل السنة، وإنما كما قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة: القدر سر الله في خلقه، يثبته المؤمن بالنظر في القرآن والسنة، لا كلام أكثر من هذا، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. أما كل إنسان يلتفت إلى كلام فلاسفة أو كلام من يعني يزيدون وينقصون في هذا الباب ويرس، أبدا، ما في أعظم من كلام الله عز وجل، اقرأ النصوص. ولذلك الآن لو رجعت إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سواء في هذا الباب وفي غيره، خاصة في هذا الباب، تجده يورد الأدلة، وذكر يعني في العقيدة الواسطية قريب من 40 آية في هذا الموضوع، وذكر هنا جاء في بعض النسخ عند البخاري ذكر قريبا من هذا اللي هو ذكر الأدلة مثل ما يعني ما سمعنا قبل قليل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فاحرص يا أخي على أن تثبت عقيدتك بالقراءة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما في شك فيه. رواياتنا عن الشافعي رحمه الله ذكرها، الشارح، وعن الإمام مالك، وعن أهل العلم نعم لهم تعليقات، وعن عمر الفاروق قبل ذلك رضي الله عنه وأرضاه، نعم لا شك أنها تؤسس. لكن احرص أنك دائما مع القرآن والسنة، هذه ولا شك تسبغ على قلبك العقيدة والتأسيس والتأصيل في هذا الموضوع. واحذر كل الحذر أن تنفتح في هذا الموضوع وتدخل في دهاليز مظلمة قد تنتهي بك إلى الشك والحيرة. ولذلك كان أهل العلم يقولون: لا تقل لما في القدر، لا تقل لما فلان أعطي وأنا ما أعطيت، لما أنا كذا وكذا، لما لا، سلم أمرك لله سبحانه وتعالى. أنت في قلبك الإيمان بالقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أول ما خلق الله القلم، قال الله عز وجل: أكتب، قال ربي وما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: فجرى القلم بما هو كائن. العلماء تكلموا عن التقدير، هناك التقدير العام، التقدير العمري، التقدير السنوي، التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. التقدير العمري مر بنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يؤمر بكتابة 4 كلمات، ورزقه وأجله ورزقه وشقي هو أم سعيد، إلى آخر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها الأمور ولا شك تثبت الإيمان، ويعني تكون مع الكتاب والسنة. والإنسان كما قلت الذي قد ينفتح في هذا الباب ينسل إلى نهايات يعني تعتبر قد الإنسان يقع في شك وفي حيرة كان في غنى عنها لو أنه التزم الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم قالوا وبينوا إن الأدلة تدل على أن المشيئة أو والإرادة على نوعين: هناك مشيئة أو إرادة كونية، وهناك مشيئة أو إرادة شرعية. قالوا الكونية يعني يلزم منها أمران أو موصوفة بأمرين: أولا أنها تقع، أنها واقعة. الأمر الثاني أنه لا يلزم أن تكون محبوبة إلى الله عز وجل، لا يلزم، مثل هنا في الآيات الكريمات: وما تشاءون إلا يشاء الله، مثل يعني مثلا من يهدي الله فهو المهتدي، من يشاء الله، يعني إلى غير ذلك. قصي من قد لا يعني استحضر الآيات هنا، لكن قصي ما جاء في الهداية وفي غيرها مثلا، هذا أمر الله واقع، لكن لا يلزم أن تكون محبوبة إلا الله عز وجل، قد تكون محبوبة وقد تكون غير محبوبة. أما الإرادة الشرعية فهي محبوبة إلى الله جل وعلا جزما، مثل قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكنها لا يلزم أن تقع، قد تقع وقد لا تقع. بعض الناس يضيق على نفسه ويوقع نفسه في الحرج وفي الضيق وفي التعسير إلى غير ذلك، والله جل وعلا لا يريد هذا. لكن كما قلت أيها الإخوة إن الإرادة أو نعم والمشيئة الإرادة الشرعية هي محبوبة إلى الله جل وعلا، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه لا يلزم أن تقع، بخلاف المشيئة الكونية فإنها واقعة لا محالة. الأمر الثاني أنها قد تكون محبوبة إلى الله جل وعلا وقد لا تكون محبوبة إليه سبحانه وتعالى. من أراد على كل حال التفصيل في هذا تفصيلا بعلم وبتفصيل بكلام، فراجع شراح العقيدة الواسطية، سواء في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أو في كلام العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، لهم كلام الحقيقة دقيق وجميل جدا، رتبوا الآيات وما يلزم والفوائد وكيف نجمع بين هذا وهذا، كلام الحقيقة نفيس جدا. فأنا أنصح الإخوة يعني اقرأ في العقيدة الواسطية وحبذا مع أحد هذين الشرحين، إما شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو في شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يعني كلام الحقيقة ماتع ومرتب، وستلحظ منهج شيخ الإسلام الأدلة قال تعالى قال تعالى قد سبحان الله. يعني الإرادة الأدلة يقول أهل العلم أن فيه ترسيخ للإيمان وتأصيل للعقيدة الصحيحة في القلوب، والأمر الثاني أنه يقطع دابر من يعاند ومن يحاول أن يتأول على غير منهج أهل السنة والجماعة ومن يحاول أن يحرف وإلى غير ذلك. هذه ولا شك إرادة الأدلة عليه بكثرة تقطع دابره وتحول بينه وبين ما يريد. هذا كلمات مختصرة أحببت أن أقولها في هذا الباب، ومن أحيل على مليء فليحتل. راجع كلام الشيخ في شرح العقيدة الواسطية تجد كلاما نفيسا في هذا الموضوع، والله المستعان. نعم
أحسن الله
الآن
إليكم.
ندخل في الأحاديث. الشيخ البخاري رحمه الله، الإمام البخاري، ذكر في هذا الباب 13 حديثا ومعظمها قد مر علينا، فسنعلق عليها تعليقا يسيرا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل.
إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له.
نعم مر بنا هذا الحديث وقلنا أنه لا يجوز الإنسان أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعظم أحدكم الرغبة. جاء في الرواية الأخرى: وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قالوا لأن الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء اللهم اغفر لي، الله يرحمنا إن شاء، الله يغفر لنا إن شاء، إن شاء، إن شاء الله، إن شاء الله، قالوا هذا يدل على أمور. أولا أنه ليس عندك عزيمة ويعني صدق في هذا الدعاء. الأمر الثاني كأنك يعني تتفضل يعني على الله عز وجل، يعني إن شاء إن شاء. لماذا يا أخي؟ أعظم الرغبة، الله لا مكره له. فأنت يا أخي عندما تجعل فيها المشيئة يعني لا شك أنك وقعت في هذين المحذورين، فاحرص كما قال عليه الصلاة والسلام ليعزم المسألة. ومر بنا في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا، باب لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، وحدثنا إسماعيل، حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيقة عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن
عليهما السلام، هذه يعني اجتهاد من بعضهم وهذا غير صحيح، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال رضي الله عنه. نعم نعم علي بن الحسين عن حسين، علي بن الحسين هذا هو زين العابدين وإمام من أئمة المدينة ومن أهل الفضل والعلم، جمع الله له بين أمرين عظيمين: الأمر الأول العلم وحفظ السنة والعناية بها، والأمر الثاني العبادة والفضل. وكان كما قال بعضهم كان فيه من البهاء وكان فيه من الهيبة ومن النور، يعني جمع الله عز وجل له، يعني هو شرف له أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا النور وهذا العلم وهذا الخير. يعني الرجل كان له مقام وكان له شأن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كما جاء في سيرته جواد كريم. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وقد كتب عنه سيرة عطرة، وأنا أنصح الإخوة ألا يعني نبيت هذه الليلة إلا وقد قرأنا هذه السيرة الكريمة لزين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى. وقال إنه كان يكفل 70 بيتا من بيوت المدينة لا أحد يدري عنه، وكان رحمه الله يحمل الدقيق والتمر على كتفيه ويطرق أبواب الناس ويتصدق عليهم. قال الذي غسله بعدما توفي: والله لقد رأيت على كتفيه خطين أسودين من كثرة ما كان يحمل على ظهره، من كثرة ما كان يحمل على ظهره من الأكياس. وافتقده 70 بيتا بيوت المدينة بعد وفاته علي، بعد وفاته رحمه الله تعالى، ما كانوا يعرفونه. وكل هذا يعني من إخفاء الصدقة، وأنه كان يذهب وما لا يدري، الناس في ظلام، ما في أنوار في شوارع ولا أحد يعرف الثاني، هذا يعطي وهذا يأخذ، وانتهى الأمر عند الناس، لكنه لم ينتهي عند الله عز وجل. ومع هذا المقام الشريف والمقام الكبير فقد ذكروا أيضا أو ذكر هذا الإمام الذهبي وغيره أن الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب رحمه الله من أئمة أهل السنة ومن أهل اللغة أيضا، لأن أهل اللغة بعضهم حاصل عليه يعني تأثر ببعض المذاهب، لكن الأصمعي كان من أهل السنة وهو عبد الملك بن قريب. قال إنه جاء ذات ليلة عند الكعبة فوجد رجلا ينتحب ويبكي ويدعو وكذا، فيعني يقول رققت له، يعني كان يعني رققت له، يعني وش هالبكاء ذا، هذا واحد يعني مسوي مع يعني كبائر وصنع وصنع. قال فالتفت إلي فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين، فاحتضنته وقلت له يا زين العابدين إذا كنت تقول هذا وأنت من آل البيت والله جل وعلا أنزل فيكم ويطهركم تطهيرا، وذكر له. فقال يا أصمعي دعني مما تقول، وتذكر قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني ما في لا نسب ينفع ولا قرب يحصل لك مقام ولا شيء، ما في إلا الإيمان وتقوى الله عز وجل والعمل الصالح. فيعني مع هذا المقام يعني وله يعني شأن عظيم. فأنا أنصح الإخوة الحقيقة بمراجعة سيرته رحمه الله تعالى. هنا يروي عن أبي الحسين بن علي وهو صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. الآخر عد ما جاء في سيرته قال نعم أخبره أن علي بن أبي طالب نعم
قال أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول
الطروق هو الزيارة في الليل، الطروق هي الزيارة في الليل نعم
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
بعض الإخوة يستشكر يقول كيف يعني جاءهم وهم نائمين، رآهم وهم نائمين على فراش واحد، لا هذا لا يلزم. ولا ما في شك أنه عليه الصلاة والسلام قمة في الحياء وفي الأدب وفي الخلق، ما هو منطق إن يعني يكشف ستار ويرى ابنته مع ابنه نائمين على مع علي رضي الله عنه ابن عمه على فراش واحد، لا هذا لا يمكن. لكن هو عليه الصلاة والسلام طرقهم يعني لا يلزم، يمكن تنحنح تكلم ضرب الباب إلى غير ذلك. وإلا أن يعني الإمام النووي رحمه الله عقد بابا جميلا في كتاب الأذكار لما أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، فأرسلت المقداد بن الأسود يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، هذا من كان يخرج من المذي. طيب مذاء يعني هو لماذا لم يذهب؟ استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المذي من وين جاءه؟ يمكنه مع المداعبة مع فاطمة وكذا، فمن باب الاحترام ما ذهب. ولذلك قال النووي رحمه الله أنه يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يستحي يعني أو لا حرج عليه في عدم السؤال صراحة في من يستحي عنده، من له قرابة بأهله. ولذلك يعني الإنسان حتى لو قال الإمام النووي رحمه الله حتى ولو لم يكن في السؤال، وبعض الناس يعني للأسف قد يتبجح ويتكلم حتى عند أقارب وعند غير أقارب زوجته، فما بالك أيضا إذا كان في شيء خاص عند أقارب الزوجة عند أبيها عند مثلا إخوانها، الإنسان يتأدب لأنهم يعرفون هذا وين وقع مع ابنتهم أو مع أختهم، فما ينبغي الإنسان كلما تأدب كلما كان أولى، مع أنه أصلا لا يجوز الإنسان أن يتحدث بما يكون بينه وبين زوجته على الفراش الفحش أمام الناس هذا لا يجوز، قد جاء في هذا أحاديث. لكن حتى في السؤال انظر إلى أدب علي رضي الله عنه، ما جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل المقداد رضي الله عنه حتى يسأل، قال إنه كان رجلا مذاء إلى آخر الحديث. فعلى كل حال طرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الزيارة خيرا وبركة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصلون؟ وأنعم الله بهذه الزيارة وبهذا التوجيه النبوي الكريم. عليه الصلاة والسلام ما يترك فرصة ولا أي موقف إلا يكون في التذكير وفي التنبيه، وخير ما ينبه عليه الناس قيام الليل، صلاة الليل، ولا شك أنها هي كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فالإنسان الذي لا يعرف قيام الليل، لا يعرف صلاة الليل، لا شك أنه محروم ولا حرم إلا نفسه. وكما قال بعض أهل العلم: لا يكن حظك من سماع القرآن ومن سماع السنة مجرد السماع فقط، لا يا أخي، أعقبها ولو عملا صالحا. قال بعض أهل العلم: والله ما أثقل علي من مفتتح سورة المزمل، يقول والله إني أجد فيها ثقل علي، وأجد صراحة أنني يعني ترتعد لها فراعصي، يعني ما وجدت أثقل علي من مفتتح سورة المزمل. وأنتم لا يخفى عليكم ولا يخفى علينا جميعا أنه كان قيام الليل فرضا في أول الإسلام، ومكث الناس سنة، قيلوا 4 أشهر، قيل 7 أشهر، وكان قيام الليل فرضا عليهم، ثم بعد ذلك نسخ إلى السنية ولا يزال في فضله. وأنا عد سبق أني تكلمت أظن قبل أسبوعين أو كذا حول هذا الموضوع، ولكن يجب أن نتواصل. عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصلون؟ علي رضي الله عنه احتج بالقدر، ولكن هذا الاحتجاج غير صحيح. ولكن عليه الصلاة والسلام ما أحب، قال: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا. نعم، هذا حق، إذا شاء الله أنك تقوم قمت، وإذا ما شاء الله أن تنام. لكن الإنسان لا يعلم الغيب، كما يقول والدنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول بعض الناس يقول: يا أخي أنت ما شاء الله ربي هاديك تصلي أنت، وأنا الله ما هداني، أنت تحفظ القرآن، الله ما وأنا الله ما هداني لأحفظ القرآن أو أحضر مجالس العلماء. هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول من أول ما يرد عليه يقال: أنك الآن تدعي علم الغيب، كيف تقول الله هداك وأن الله ما هداني؟ هذا في علم الغيب، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يقول رحمه الله: لا يحتج بالقدر على المعايب، وإنما يحتج به على المصائب. لكن سام في خطأ تروح تحتج بالقدر؟ نعم، ما في شك هذا أمر الله النافذ، لكن أنت مطالب. وهو الأمر الثالث يقول رحمه الله: أنك تبحث عما يصلحك في دينك وفي استقامتك، كما أنك تبحث عما يصلحك في دنياك، ولا تلام على ذلك، في أكلك، في شربك، في سكنك، في دابتك، في زوجتك، في كل شيء تبحث، ولا تلام على هذا الشيء. طيب إذا كنت تبحث عن الأصلح في هذه الأمور، ألا تبحث عما يصلحك في دينك وفي استقامتك وما يقربك إلى الله عز وجل؟ على كل حال، يعني هو كلامه الشيخ رحمه الله ذكره في شرح العقيدة الواسطية، وهذا أنا لما قلت قبل قليل راجعوا كلام الشيخ في شرح العقيدة الواسطية تجد مثل هذا الرد وغيره أيضا. هو ذكر عدة أوجه، أظنها 6 أو 7 أوجه في هذا المجال، والله المستعان. الدرسنا غدا إن شاء الله تعالى كما هو معروف في هذا المكان بعد صلاة المغرب، ونكمل إن شاء الله بقية الدرس بعد الفراغ من الأذان. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، يعني بقي لنا في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ولم يقل شيئا، وهذا من باب التلطف، ولم يكثر الرد والأخذ مع علي رضي الله عنه بعدما أجابه وبلغه عن يعني ألا تصليان، ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بيده على فخذه. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام يعني حفظت له أحوال في إذا رأى أمرا ينكره أو أمرا مثلا يستغربه أو كذا، من ضمنها أنه كان يضرب على فخذه عليه الصلاة والسلام، وكان في بعض الحين يقول سبحان الله ويعني لا غير ذلك. فثم قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية وكان أو جزء من الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وصدق الله عز وجل أن الجدل، يعني حب الجدل والأخذ والرد في الإنسان، هذا كثير، ولكن عاد من الناس من هو قليل ومنهم من هو كثير. لكن الجدل كما قال بعضهم في القرآن إذا جاء يعني على إطلاقه فهو جدل مذموم، إلا أن الله جل وعلا استثنى منه في بعض الأحوال، مثل وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلى آخره في سورة العنكبوت. لكن الجدال أصله مذموم، إلا إذا كان مثلا في إحقاق حق، في بيان الأدلة، في مناقشة الخصم، في كذا، يمكن أن يكون صحيحا. لكن أن كل إنسان يجادل ويعارض، هذا خصلة وللأسف يعني أن الناس فيها بين مقل وبين مكثر. والواجب على الإنسان أن يقبل النصيحة وأن يشكر من وجه له توجيها وأخذ به. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، جزاك الله خيرا، هذا هو المفترض، وأن يعمل به. لكن عاد الجدل والأخذ، لأن بعض الناس يعني للأسف هو لا يريد أن يعمل بالحق ويخاصم ويجادل أيضا، يعني هذا ارتكب مصيبة ثانية. تجد بعض الناس مثلا يجادل، لا كلامك مو بصح، في واحد يقول هذا كلام كذا. طيب يا أخي اقبل الحق، ما دام جاء في الكتاب والسنة، جاء مثلا كلام أهل العلم، خلاص على العين والرأس. أما كل إنسان يجادل ويخاصم من أجل شيء في هوى أو في كذا، أنا لا أقول هذا في علي رضي الله عنه، لا، أنا أقول يعني كفائدة. الآن أنا انتقلت من حديث آخر، لأن علي ما هو بإن شاء الله في مقام هوى وما هوى، لا، هي موقف حصل وأجابه ومضى عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نتكلم عن الجدل عموما في القرآن الكريم، أنه مذموم على إطلاقه، إلا إذا كان في حق أو دفع خصومة أو رد على باطل أو نحو ذلك. وجادلهم بالتي أحسن إلى غير ذلك من الأدلة، والله المستعان. على كل حال نتوقف عند هذا الحديث ونكمل ما بقي في درس قادم. كما قلت الأسبوع غدا إن شاء الله درسنا بعد صلاة المغرب في هذا المكان. هذا السؤال يقول: ما حكم من تسبب بحادث السيارة ثم توفي الطرف الآخر وكل منهما عليه نسبة خطأ؟ والله يا أخي هذا معذرة لا يفتى به في مثل هذا المقام، لأنه لابد يعني التحديد من قبل لجنة من المرور كم النسبة التي عليك وكم النسبة التي عليه، ثم أيضا هي ترفع إلى القاضي وأيضا ينظر يعني في هالمسألة، فيها نظر وفيها أخذ وفيها تصوير للموقع وفيها يعني أشياء كثيرة. فما يمكن أن يفتى بهذا، لا أنا ولا غيري وهو جالس على هالكرسي يقول. فنحن أيها الأخوة نضبط يعني مثل هالأسئلة، لابد يعني فيها نسب وفيها خطابات من المرور إلى المحكمة إلى كذا. فأقول الله أعلم، لا أدري يعني، ما لا أنا ولا لا، لابد هذه الأمور كما قلت تأخذ مجراها الرسمي، والله أعلم. هنا يقول: هل هذا حديث لو كانت الأشجار كلها أقلام والبحار كلها مداد والخلائق كلها كتاب وعمروا مثل عمر نوح ما أحصوا حسنات عمر رضي الله عنه، وإن عمر لحسنة من حسنات أبي بكر، ويمكن بعد أيضا وإن أبا بكر من حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حديث، هذا حديث ظاهره يعني البطلان، كلام مركب مصفف بعضه على بعض. نعم أيها الإخوة، من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام السيوطي وغيره أن أعمال أمته ترجع إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول في الحديث: من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل، إلى آخر الحديث. فأول من دعا إلى الهدى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجور أمته، حسنات أمته، ما يفعل في أمته عليه الصلاة والسلام الذين استجابوا له، ومن عهد من أبي بكر ثم عمر ومن بعد إلى قيام إلى يعني إلى آخر ما تقبض روح المؤمن في هذه الدنيا، كل حسناتهم ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي أيضا بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم، منهم من كان يقول: أنا ربع الإسلام، أنا كذا. أبو بكر رضي الله عنه يعني أسلم على يديه كبار أئمة الصحابة رضي الله عنه. أيضا عثمان رضي الله عنه، إذا ذكر عدد من أسلم على يديه أيضا كبار من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أيها الإخوة أن باب الدعوة إلى الله عز وجل وكسب الحسنات والأجور، هذا ولا شك الحقيقة فضل عظيم، وخير الناس من وفق كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحسن قول ولا كلام، لا زائد ولا ناقص، ولا إلا من دعا إلى الله عز وجل. وخير الدعاة وإمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حسنة الآن تعمل في هذه الدنيا من هؤلاء المؤمنين والمؤمنات يرجع أجرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث بهذا النص يعني وأن عمر وكذا وكذا، أشك عمر له مقامه وأبو بكر أيضا له مقامهم في الإسلام، لكن عاد بهذا الحد يعني بهذا اللفظ هذا كلام غير صحيح، والله أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.